ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، وفي نسخة ابن حزم: والدغل والاغتيال والسعاية. هذا الأصل يتعلق بمجانبة الأشياء المذكورات، وأنت ترى أنها متراوحة بين البدعة والمعصية. فقال رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة. تجنب البدع من أعظم أصول السنة، ولا بد أن نتكلم عليه بجوار الكلام على الاتباع، لأن الأشياء لا تتم إلا باجتناب أضدادها، فالابتداع ضد الاتباع، فلن يتحقق الاتباع قط مع وجود البدعة. فهذا أمر من الأهمية بمكان، ولهذا تجد أن الأئمة يكثرون من الكلام حول هذا الأصل مع كلامهم على أصل الاتباع، كما عرفنا في رسالة أصول السنة للإمام أحمد لما ابتدأها، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ثم قال ماذا؟ وترك البدع. فتكلم أولا على الاتباع، ثم تكلم ثانيا على ترك الابتداع، لأن الأصل الأول لا يتم إلا بالثاني. والأدلة على وجوب مجانبة البدع كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة. والبدعة في أصلها كما عرفها الشاطبي رحمه الله: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فقوله يرحمك الله، فقوله طريقة مخترعة أي مستحدثة مبتدأة، وهذا هو أصل معنى البدعة في اللغة. فالبدعة في اللغة هي الشيء الجديد المستحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق يرحمك الله. فقولنا في تعريف البدعة من الناحية الاصطلاحية: طريقة مخترعة، معناه طريقة مستحدثة ناشئة مبتدأة ليس لها أصل، فخرج بذلك ما كان له أصل في الشريعة، خرج بذلك الطرق المعروفة شرعا من جهة الأصل والوصف. وقوله في الدين: خرج به أمور الدنيا، فمهما استحدث فيها من الأمور فالأصل في ذلك الإباحة ما لم يخالف الشرع. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة تأبير النخل المشهورة: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تخالف الشرع، بخلاف أمور العبادة فإن الأصل فيها المنع، والحظر، إلا أن يأتي توقيف، فلا يجوز لك أن تنشئ شيئا من العبادة سواء كان من جهة الأصل أو من جهة الوصف إلا بدليل يبين ذلك بوضوح. وأما بالنسبة لأمور الدنيا فالأصل فيها أن تستحدث فيها ما شئت، ليس هناك حظر من جهة الأصل، وإنما يأتي الحظر إذا حدثت مخالفة للشرع. فالبدعة التي نتكلم عليها بالمعنى المذموم هي البدعة في أمور الدين لا في أمور الدنيا، وإن كانت البدعة في أمور الدنيا تسمى بدعة بالمفهوم اللغوي، على معنى أن هذا الشيء المستحدث شيء جديد ليس له مثال سابق، كمثل السيارات والطائرات والمصانع ووسائل الإنارة والحركة وغير ذلك، فكل هذا يقال فيه بدع على المعنى اللغوي، ولكن لا يقال فيه بدع على المعنى الشرعي المذموم أو على المعنى المذموم شرعا. وقوله رحمه الله: تضاهي الشرعية، معناه من غير أن تكون كذلك، وهذه سمة من أبين سمات البدعة. فالبدعة فيها اشتباه بالطرق الشرعية، ولهذا يقع فيها كثير من الناس. ولأجل هذا قال غير واحد من العلماء إن الباطل المحض لا يشتبه على أحد، الباطل الذي يكون باطلا من كل وجه والشر الذي يكون شرا من كل وجه لا يشتبه على أحد ولا يقع فيه أحد، وإنما يشتبه الناس في الأمر الذي يكون فيه حق وباطل، في الأمر الذي يكون فيه خير وشر. فالبدعة فيها اشتباه بالطرق المشروعة، لأجل هذا قلنا في تعريفها تضاهي الشرعية. تأمل مثلا في مثل الأذكار المبتدعة والأوراد المخترعة التي يقوم بها الصوفية ونحوهم من أهل البدع، أليس لها شبه بالطرق المشروعة؟ عندنا في شريعتنا ذكر لله تبارك وتعالى في مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي مثل الحوقلة والهيللة وغير ذلك. فإذا أتى أهل البدع ببعض هذه الطرائق المشروعة في صور غير مشروعة فإن هذا يكون فيه شبه بالطرق المشروعة، ولهذا قلنا في البدعة تضاهي الشرعية. ثم قال رحمه الله: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، فخرج بذلك المعصية، لأن المعصية ليس فيها جانب التقرب والتعبد لله تعالى. وهذا الجانب من التعريف فيه أيضا سمة ظاهرة من سمات البدعة، فالبدعة تقوم في أمرها على التقرب والتعبد، ولأجل هذا كانت أخطر من المعصية باتفاق السلف. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا؟ لأن العاصي يعتقد ضلال ما يفعل ويعتقد مخالفته للشرع، فلأجل هذا يفكر في التوبة ويخطئ نفسه، بخلاف المبتدع فإنه ينسب بدعته إلى الشرع ويتقرب بها لله تبارك وتعالى، فالأصل عنده أنه مصيب مستقيم، وبالتالي لا يفكر في التوبة على الإطلاق. فهذا هو تعريف البدعة. والبدعة تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فتنقسم إلى بدع عقدية وبدع عملية، وتنقسم إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وتنقسم إلى بدع حقيقية وبدع إضافية، وتنقسم إلى بدع كلية وبدع جزئية، إلى غير ذلك من التقسيمات التي يذكرها العلماء. وقد سبق معالجة الكثير من مسائلها بفضل الله تبارك وتعالى في الخطب التي خصصت لذلك. ثم قال رحمه الله: والآثام. انتقل إلى الكلام على مجانبة المعصية، والله سبحانه وتعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فكما أننا يجب علينا أن نتجنب الكفر والبدع، فإنه يجب علينا أن نتجنب المعاصي والآثام. ولعلك تلاحظ معي أن الإمام رحمه الله ذكر هذه المسألة ضمن أصول المعتقد، وليس يقصد بذلك أن العاصي قد صار مبتدعا أو قد خالف أصلا من أصول السنة، وإنما يقصد أن من الأمور الواجبة على المسلم أن يتجنب المعصية. ولهذا ستجد أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله سيتكلم على أمور هي من قبيل الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحميدة والسلوكيات الطيبة، يذكر هذا ضمن كلامه على أصول السنة، على معنى أن هذه الأشياء من الأمور الواجبة على المسلم، كما أنه يجب عليه أن يتمسك بأصول المعتقد. ثم قال: والفخر والتكبر والعجب. هذه الأشياء من جملة المعاصي والآثام، ومعناها متقارب، وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء ذما عظيما، وأخبر أنه لا يحب أهلها، كما في قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين، ونحو ذلك من النصوص. كما ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنصوص في الباب كثيرة متعددة. فهذه المعاصي التي نتكلم عليها والتي هي الفخر والتكبر والعجب من أشد المعاصي، بل الكبر كما قال العلماء بوابة الشرك. ولهذا كان من أقسام الكفر عندنا ماذا؟ كفر الإباء والاستكبار. فالكبر بوابة الكفر، وما كفر إبليس إلا من الكبر، كما في قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر الذي يكون كفرا هو الكبر عن الانقياد لشرع أو لشيء من تشريعات الله تبارك وتعالى، هذا هو الكبر المكفر. وأما الكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث السابق، والذي هو بطر الحق وغمط الناس، فإنه لا يكون مكفرا في كل الأحوال، لا سيما إذا تكلمنا على بطر الحق. فبطر الحق قد يكون على جهة الكفر وقد لا يكون كذلك، وغمط الناس قد يكون على جهة الكفر وقد لا يكون كذلك. فأما بالنسبة لبطر الحق فهذا أمر ظاهر إن شاء الله لا يحتاج إلى إيضاح، وأما بالنسبة لغمط الناس بمعنى احتقارهم وازدرائهم، فمن احتقر مسلما لأجل إسلامه أو احتقر سنيا لأجل التزامه بالسنة فهذا كفر بلا إشكال، لأن الاستهزاء بالشرع والاستهزاء بالسنة كفر مستقل. فمن تكبر على المسلم أو احتقره لأجل إسلامه ودينه، أو تكبر على السني واحتقره لأجل سنته وسلفيته، فهذا كفر بلا إشكال. فعندما نقول إن الكبر بوابة للكفر لسنا نقصد بذلك أنه كفر في كل الأحوال، وإنما هو مدخل إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: والخيانة والدغل. الدغل قريب معناه من معنى الخيانة، وهو يتعلق بما يكون في الصدور من الريبة، ولأجل هذا كان معناه قريبا من معنى الخيانة، لأن الخيانة لا تنبني إلا على ريبة في القلب، والعياذ بالله، لا تنبني إلا على أمور سيئة وطوية قبيحة في الصدر. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه لا يحب الخائنين، وقال سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله، وقال سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة في قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. فالخيانة من الأخلاق الرديئة السيئة التي لا ينبغي أن يتخلق بها مسلم. وكذلك الدغل، الأصل في المسلم أن يكون قلبه سليما وأن يكون صدره صافيا. وروي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. مع ضعف هذا الحديث إلا أن متنه صحيح، فلا ينبغي أن يكون هناك نشر للقيل والقال بين المسلمين فيما يعرف بالنميمة. ونعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. فهذا الأمر من الأمور السيئة التي لا يجوز أن يتخلق بها مسلم، إلا في أمور معينة أو في جوانب معينة ليست من النميمة، كما سنتكلم بعد قليل إن شاء الله على غيبة المبتدع، ونبين أنها ليست من الغيبة المحرمة. فكذلك هناك بعض الصور التي يكون فيها نقل للأقوال والأفعال ليست من قبيل النميمة، ولهذا ضبط العلماء النميمة فقالوا: هي نقل الكلام على جهة الإفساد. هكذا قال العلماء في تعريف النميمة: نقل الكلام على جهة الإفساد. وأما نقل الكلام على سبيل الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي في نفس هذا الكلام، هل هو صواب أم خطأ، أو على سبيل معرفة حكم قائله في الشرع، فهذا الأمر بناء على هذه النية الشرعية ليس محرما على الإطلاق، ولا يخلط بينه وبين النميمة المحرمة إلا جاهل، كما أنه لا يخلط بين غيبة المبتدع والغيبة المحرمة إلا جاهل. فالأصل بارك الله فيكم أن المسلم يكون سليم الصدر، سليم القلب، لا يحقد على أحد ولا يضمر سوءا لأحد، وإنما يحب الخير للناس أجمعين عليكم السلام. ويحضرني قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاله لملك من ملوك النصارى كما في رسالة أرسلها له، وهذه الرسالة موجودة في الجزء 28 من المجموع. قال رحمه الله: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خيري الدنيا والآخرة. يقول هذا لنصراني كافر، فكيف لا نقول مثله لإخواننا من المسلمين وإن كانوا على خطأ، وإن كانوا على بدع، وإن كانوا على ضلال، طالما أنهم لم يخرجوا عن ملة الإسلام ولم يخرجوا عن دائرة الشريعة بالكلية، فما المانع أن نحب لهم الخير؟ وما المانع أن نحب لهم الهدى؟ وما المانع أن نحرص على إرشادهم إلى الطريق المستقيم؟ إذا عرفت هذا عرفت أن محبة ضلال الناس ليست من الدين فضلا عن أن تكون من السنة، فإن من المنتسبين إلى السنة والسلفية من يحب ضلال الناس والعياذ بالله، منهم من يحب ألا يهتدي الخلق، منهم من يحب أن يبقى المبتدع على بدعته والضال على ضلاله، لأجل هذا يحرص على المزايدة عليه والتقول عليه ما لم يقل وتحميل كلامه ما لم يحتمل. فهؤلاء لا خلاق لهم في دين الإسلام ولا نصيب لهم في السنة التي يزعمون أنهم متبعون لها، فاحذروه، من عرفتم منه ذلك فاحذروه ولا تطمئنوا إليه، بل اتهموه على الإسلام والسنة، لأنه في حقيقة أمره داعية إلى فساد وإفساد. ثم قال رحمه الله: والاغتيال كما وقع في نسخة ابن حزم. الاغتيال محرم في الشرع، الفتك بالمسلمين واغتيالهم والقضاء عليهم وإراقة دمائهم على غير الوجه الشرعي، كل هذا محرم في الإسلام تحريما شديدا، والأصل في ذلك النصوص العامة التي تحرم إراقة دم المسلم، كمثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحو ذلك من النصوص العامة التي تحرم إراقة دم المسلم. وعندنا نص خاص في تحريم الاغتيال صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الفتك ها هنا هو ما نعبر عنه بالاغتيال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان مقيد بهذا الفتك، بمعنى كما قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: لا يفتك مؤمن. فالمؤمن ليس من شأنه أن يأتي هذه الأشياء، وليس من طبيعته أن يقوم بها، وتعظم البلية إذا نسبت هذه الأمور إلى الإسلام والملة، كمثل أهل البدع والضلال الذين يتبعون التنظيمات والأحزاب ونحو ذلك، الذين يغتالون المسلمين ويأتون بالتفجيرات وقتل الأبرياء، فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. وهناك مصنف طيب للأخ الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان سدده الله في بيان خطورة الاغتيالات والتفجيرات وأنها ليست من الإسلام وليست من هدي السلف. ثم قال المصنف رحمه الله: والسعاية. المقصود بالسعاية السعي لإفساد مسلم أو إضراره، فهذا أيضا من الأمور السيئة، وهذا يدخل في معنى الخيانة والدغل، فلا يجوز لمسلم أن يسعى في ضرر أخيه. والقاعدة العامة عندنا: لا ضرر ولا ضرار، والله سبحانه وتعالى نهى عن الفساد في الأرض وأخبر أنه لا يحبه ولا يحب المفسدين، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بتواد المسلمين وتراحمهم، وأخبر أنهم في ذلك كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلا يليق بمسلم قط أن يسعى في ضرر أخيه وفساده. وإذا تكلمنا على السعاية المحرمة فإننا لا نتكلم على ما يخص المسلم من السعي في رفع ضرر ما أو فساد ما، لا سيما إذا كان هذا الضرر أو الفساد عاما يتعلق بعموم المسلمين. أقصد أن أقول إن السعاية للإبلاغ عن المفسدين في الأرض ليست من السعاية المحرمة، فمن عرف من مسلم مثلا أنه مكفر، صاحب منهج تكفيري أو صاحب منهج ضار، يريد أن يقتل المسلمين أو يكفرهم بغير حق أو يحدث تفجيرا بين المجتمع المسلم أو يأتي غير ذلك من الأمور المحرمات، فلو أنه قام بإبلاغ السلطة عليه فليس هذا بحرام من الناحية الشرعية. والإمام الشوكاني رحمه الله له كلام طيب في هذا سيأتي معنا في معاملة الحكام إن شاء الله. فليس هذا الأمر محرما من الناحية الشرعية، لأنه من باب دفع الصائل ومن باب رفع الضرر عن عموم المسلمين. فالسعاية التي نتكلم عليها هي السعاية التي تكون للضرر والفساد، والتي لا يكون لها مسوغ شرعي. هذا هو الذي نتكلم على تحريمه ووجوب اجتنابه. قال المصنف رحمه الله: ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها، وفي نسخة ابن حزم إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. قوله رحمه الله ويرون كف الأذى، هذا داخل فيما ذكرناه آنفا من كف الأذى عن عموم المسلمين وتجنب إضرارهم وإفسادهم والسعي في ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى هذا من حق الطريق الذي يجب على المسلم أن يقوم به إذا جلس في الطريق. فكف الأذى من شعائر الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وكذلك ترك الغيبة كما قال المصنف رحمه الله، فالغيبة من الذنوب العظيمة التي لا يليق بمسلم أن يأتي بها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضابط الغيبة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة أمر عظيم وذنب كبير لا يليق بمسلم أن يأتيه على الإطلاق، إلا إذا كان له مسوغ شرعي كما ذكر المصنف رحمه الله في قوله: إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. لأن الأمر هنا صار يتعلق بحق المسلمين. إذا تكلمنا في هذه الجزئية من ناحية المصالح، فإنه سيتعارض عندنا الآن مصلحتان: مصلحة خاصة ومصلحة عامة. فأما المصلحة الخاصة فهي التي تتعلق بنفس المسلم الذي يغتاب أو يخبر عنه بالسوء، وأما المصلحة العامة فهي التي تتعلق بعموم المسلمين في دينهم أو دنياهم، والمصلحة العامة مقدمة بالاتفاق على المصلحة الخاصة. وبالنسبة للأدلة التي أباحت غيبة المبتدع أو التحذير منه، فهي أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي دخل عليه: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس ابن العشيرة، أو كما جاء في الحديث. ثم لقيه صلى الله عليه وسلم هاشا باشا فخطب في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن رجلين قيل إنهما كان من المنافقين: ما أرى فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. ولما استفتتهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في خطبة معاوية بن أبي سفيان وأبي الجهم رضي الله عنهما لها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. ولما أتته هند رضي الله عنها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها. فهذه الأدلة وكثير غيرها، وقد ساق العلامة مقبل الوادعي رحمه الله جملة كثيرة منها في بعض مصنفاته مما لا يحضرني الآن تعيينا، هذه الأدلة كلها تؤيد جواز غيبة الفاسق أو المبتدع أو نحوهما، وأن هذا لا يدخل في الغيبة المحرمة شرعا. وقد نص العلماء على ذلك، نصوا على استثناء هذه الحالة من حالات الغيبة المحرمة، كما تجده مثلا في أقرب المراجع وأيسرها رياض الصالحين، لما تكلم الإمام النووي رحمه الله على تحريم الغيبة عقد بابا بعد ذلك لبيان ما لا يحرم من الغيبة، فذكر منها غيبة الفاسق أو المبتدع أو نحوهما. وهذا موضع إجماع من العلماء نقله غير واحد منهم، كما تراه مثلا في مقدمة صحيح مسلم وفي العلل الصغير للترمذي وفي غير ذلك من الكتب، لا سيما الكتب التي تعنى بالحديث والكلام في رجاله ورواته. ولأجل هذا نشأ عندنا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وكان علما من أشرف علوم الشريعة، تصدى له جهابذة الأمة وصفوتها، وقعدوا له القواعد وأصلوا له الأصول وبينوا فيه المسائل. فهذا موضع إجماع معلوم عند العلماء وهو كذلك من المعلومات بالضرورة من الدين. فمن أنكر غيبة الفاسق أو المبتدع فهو مبتدع ضال، ومن دعا إلى تمييع مسائل الدين وعدم التحذير من الأخطاء أو قال بصراحة إن باب الجرح والتعديل قد انتهى فهذا كله ضلال وخروج عن سبيل المؤمنين. فسبحان الله، ماذا يريدون؟ أيريدون أن يكون دين الله تبارك وتعالى كلأ مباحا لكل أحد؟ أيريدون أن ينتشر الفساد بين المسلمين؟ أيريدون أن ينتشر الباطل وتشيع الفاحشة بين المسلمين؟ فسبحان الله، ما أشد قولهم، ما أشدهم في الضلال وما أشدهم في الإثم. والقضية بارك الله فيكم لا بد فيها من نظرة شرعية من غير إفراط ولا تفريط، حتى وإن سلمنا أن هناك من المتصدرين لهذا الأمر من حصل عنده غلو أو حمل المسألة ما لا تحتمل أو حدثت منه بعض المخالفات، فإن هذا لا يدفعنا إلى إلغاء أصل من أصول الشريعة. ونحن نعلم تماما أن هناك الكثير من الناس ممن يستغلون مسائل الدين استغلالا سيئا. صحيح، من الناس من يستغل اللحية استغلالا سيئا، ومن النساء من تستغل النقاب استغلالا سيئا، وهذا موجود في عامة مسائل الدين. ونعلم تماما أن أهل البدع يخطئون في فهم الأدلة الشرعية، فهل نلغي الأدلة وهل نلغي مسائل الدين وأصوله؟ فالإفراط أو التفريط لا يدفعنا إلى إلغاء أصل من أصول الدين أو إنكار مسألة من مسائله. فإذا حصل نوع غلو أو إفراط أو مخالفة في من يتكلم بالجرح والتعديل فإن هذا لا يدفعنا إلى إلغاء هذا الأصل العظيم. والكلام في هذه القضية يطول، لا سيما من جهة التعرض لشبهات القوم والرد عليها، فهذا له مقام آخر إن شاء الله. المهم أن تعلم أن غيبة المبتدع والكلام فيه والتحذير منه ومن بدعته ليس أمرا مخالفا للشرع، وإنما هو من صلب الشرع، وليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو من الغيبة الجائزة إن صح أن يسمى غيبة. هكذا يقول بعض العلماء، من العلماء من يقول هذا أمر يعتبر من الغيبة ولكن من الغيبة الجائزة. ومنه قول شعبة وغيره رحمهم الله: تعالوا حتى نغتاب في الله. ومن العلماء من يقول إن هذا الأمر لا يصح أن نقول فيه غيبة أصلا، لأن الغيبة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى المعنى المذموم شرعا، ولا شك أن التحذير من البدع وأهلها ليس كذلك. على كل حال، لابد أن تعتقد حل هذا الأمر وجوازه، بل وجوبه عند الحاجة. وقد قال العلماء إن هذه المسألة تعتبر فرضا على الكفاية، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلام في البدع وأهلها والتحذير منها وأهلها هذا فرض على الكفاية، لابد أن يقوم من المسلمين من يتصدر لهذا الأمر العظيم حتى يكفي حاجة إخوانه من المسلمين. نعم، موجودة في رياض الصالحين.